بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين، وعلى أولادك الطيبين الطاهرين. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بشهادة الإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما نعزي العترة الهادية وعلماء الدين ومراجع الطائفة وعامة المؤمنين ومن حضر في مجلسنا هذا بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته وولايته أن يرزقنا شفاعة هذا الإمام العظيم يوم القيامة، وأن يكتب لنا مرافقته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة عن شيء من سيرته، وخصوصا ما قدم لهذه الأمة وخلف من تراث فكري لا يزال إلى يومنا هذا مصدرا للعطاء ومصدرا للهداية. هذا كله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صل وسلم على محمد وعلى محمد،
اللهم صل على
محمد.
في اختصار سريع نشير أولا إلى بعض ما يرتبط بهذا الإمام العظيم، ثم ننصرف إلى الحديث عما بقي من كنوز العلم التي خلفها في هذه الأمة، وهي رسالة الحقوق. أما شيء عن حياته الشخصية فالمعروف بين المؤرخين وأرباب التراجم وكتاب السيرة أن الإمام السجاد عليه السلام ولد في سنة 38 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي قبل سنتين من شهادة جده أمير المؤمنين عليه السلام الذي استشهد في سنة 40 للهجرة. وكانت والدته التي هي من الأسرة الملكية في فارس قد أتي أمير المؤمنين عليه السلام بها مع أخت لها كما هو الرأي الصحيح والقول الصحيح والرواية المعتبرة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه في حوالي سنة 35 أو 36 هجرية، وكان ذلك بواسطة أحد عمال وولاة الإمام عليه السلام واسمه حريث ابن جابر، فجاء إليه ببنتين ممن تنتميان إلى الأسرة المالكة في فارس، وتزوج إحداهما الإمام الحسين عليه السلام، والأخرى قيل الإمام الحسن أو محمد ابن أبي بكر الذي هو ربيب أمير المؤمنين عليه السلام، وتحت رعايته كان منذ أن تزوج أمير المؤمنين والدته وهي أسماء بنت عميس بعد أن توفي عنها زوجها الثاني وهو أبو بكر بعد جعفر بن أبي طالب، تزوجها أمير المؤمنين، وبقي محمد بن أبي بكر تحت رعاية الإمام، ولذلك نبغ هذا الرجل ووصل إلى حيث ما وصل لأنه كان في رحاب أمير المؤمنين. قيل إن الثانية قد تزوجها محمد بن أبي بكر وأولدها القاسم ابن محمد بن أبي بكر، لذلك يقولون القاسم ابن محمد ابن أبي بكر مع علي بن الحسين السجاد أبناء خاله، والقاسم كان من تلامذة الإمام السجاد عليه السلام، وارتبط بنحو من الأنحاء مع أهل البيت سلام الله عليهم. هذه والدته. وأما بقية الروايات سواء روايات التاريخ الرسمي التي تشير إلى أنها أي والدة الإمام السجاد جيء بها في أيام الخليفة الثاني أو الثالث، فإن فيها مناقشات تاريخية وغير تاريخية أيضا يمكن أن تطلب في موضعها، وأسهل شيء في الرد عليها أن لو كان في زمان الخليفة الثاني فيقتضي أن يكون مجيء مثل والدة الإمام السجاد في نحو سنة 21 هجرية، وهذا يقتضي أن ولادته قد تكون بعد سنة أو سنتين، والفاصلة بينه وبين كربلاء ستكون حوالي 40 سنة، 39 38، وهذا على خلاف إجماع المؤرخين إضافة إلى مسائل أخرى لا نذكرها الآن. هذه كانت ولادة الإمام وهذه والدته. إمامة الإمام عليه السلام تعتبر من أطول فترات أئمة أهل البيت من حيث الزمان، لأن شهادته كانت في سنة 95 هجرية، 25 من شهر محرم سنة 95 هجرية، مسموما على يد الطاغية الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بواسطة عامله على المدينة عثمان ابن حيان المري. إذا تحسب من سنة شهادة الإمام الحسين عليه السلام 10 من محرم سنة 61 إلى 25 محرم سنة 95، يعني ذلك أن فترة إمامته من شهادة أبيه إلى شهادته كانت 34 سنة. 34 سنة تعتبر من الفترات الطويلة في إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام. نقصد طبعا الإمامة الفعلية التي يتحمل فيها الإمام مسؤولية التصدي لشؤون الإمامة، وإلا فبغير هذا الحساب لا يكون. وبهذا مثلا إذا نحسب أن إمامة الحسين عليه السلام الفعلية كانت 10 سنوات، من سنة 50 إلى أول سنة 61، إمامة الإمام الحسن المجتبى أيضا 10 سنوات، من سنة 40 إلى سنة 50 هجرية، بينما مثل الإمام السجاد امتدت فترة إمامته الفعلية بهذا المقدار 34 سنة. وبطبيعة الحال كلما زادت الفترة أمكن للأمة أن تنتفع أكثر بوجود الإمام عليه السلام. مع هذا كانت الفترة التي عاشها الإمام من الفترات الصعبة جدا. ليش؟ لأنه جاء فيها الفرع المرواني الأموي، والفرع المرواني أسوأ من الفرع السفياني على سوء الأول. ولعل ما ينقل بين الفريقين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن القردة تنزو على منبره، فعاش أواخر حياته حزينا كئيبا، وقد أشار القرآن إلى ذلك بما ذكر عن الرؤيا التي أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله. المقصود بها هذا أن رسول الله عاش أواخر سنينه في حالة من الحزن لأنه رأى القردة تنزو على منبره، ورؤيا الأنبياء حق لأنهم لا يتلاعب بهم الشيطان. هذه تجلت هذه الرؤيا بشكل أوضح مع بداية الفرع المرواني في السيطرة على بلاد المسلمين وعلى خلافتهم. يزيد لعنة الله عليه بعد أن ارتكب 3 موبقات كل واحدة أكبر من الأخرى، وأكبرها قتل الحسين عليه السلام، وكذلك قصف الكعبة بالمنجنيقات وفتح المدينة وإباحتها، هلك بعد 3 سنوات. فانفرط العقد، سيطر مدة من الزمان على الأوضاع مروان بن الحكم لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك استلمها ابنه عبد الملك، وبعد عبد الملك جاء الوليد ابن عبد الملك ابنه، وبعدها جاء أخوه هشام ابن عبد الملك، وكل واحد من هؤلاء كان أسوأ من الآخر وأشد غلظة على أهل البيت عليهم السلام. يكفيك في الفترة الطويلة التي عاشها الإمام عليه السلام ما بين عبد الملك وابنه الوليد، كان الآمر الناهي في العراق وما حولها الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأنتم تعرفون من هو الحجاج وماذا صنع، حتى قال بعض الزهاد والعلماء من غير شيعة أهل البيت أنه لو جاءت كل الأمم بطغاتها وأشرارها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. ذي مو شهادة من واحد مثلا شيعي حتى يقال هذا يحدوه شيء من الحنق عليه، لا، وإنما من المدرسة الأخرى. الرجل كان وهذا الحجاج كما قال بعضهم سيئة من سيئات أولئك، سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. فعاش في هذه الفترة الإمام السجاد عليه السلام، وبطبيعة الحال لا بد أن يصطلي كما اصطلى غيره من العباد والزهاد والصالحين بما كان يجري من هذه الفئة الطاغية المسيطرة على حكم المسلمين. الإمام عليه السلام بمقدار ما استطاع صنع شيئا كثيرا وكبيرا. أشرنا في سنة مضت إلى أن الإمام السجاد عليه السلام من أعظم ما صنع أنه أعاد مذهب أهل البيت إلى حاضرة المسلمين، بعد أن سعى أعداء المذهب إلى نفيه نفيا كاملا، وإلى أن لا يذكر في الحلقات العلمية ولا في الفتاوى ولا في العقائد ولا أن لا يذكر علي بن أبي طالب كواحد من أصحاب رسول الله، كواحد ممن يؤخذ عنه العلم، حتى لقد قال بعضهم كنا إذا أردنا أن نروي الحديث عن علي كنا نقول قال أبو زينب. ليش؟ لأنه يعاقب الإنسان على أن يروي عن علي بن أبي طالب. هذا الأمر تحول ببركات وجهود الإمام السجاد عليه السلام اللي صار محور للفقهاء، صار الرمز والعلم. فقهاء المدينة كانوا 7، كلهم كانوا تحت هيمنة الإمام السجاد عليه السلام، وحتى قيل إنهم لم يكونوا يخرجون إلى الحج حتى يخرج علي ابن الحسين سلام الله عليه، لما يعترضهم من مسائل وقضايا لا يجدون لها حلولا إلا عند الإمام السجاد سلام الله عليه. بل وجدنا الفقهاء المرتبطين بالدولة الأموية، قاضي القضاة مثل محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري اللي صار قاضي القضاة، هذا عد نفسه من تلامذة الإمام السجاد فيما استصعب عليه من القضايا والمسائل، فعاد بواسطة الإمام السجاد عليه السلام منهج أهل البيت، فقه أهل البيت، كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فتاواه إلى حاضرة المسلمين. وبعدين بالتدريج صار في أيام الإمام الباقر، وصار أكثر في زمان الإمام الصادق، وانتشر العلم. لكن اللي فتح الباب وأعاد هذا المنهج والمذهب وعليا عليه السلام إلى الأمة كان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد من الأمور اللي يحتاج إلى تفصيل كثير وكبير، وقد ذكرنا شيئا من ذلك لمن أراد التفاصيل في كتاب سيد العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام، لمن أحب أن يرجع إليه. كذلك الإمام السجاد عليه السلام كما تعلمون كان يلاحظ أن هذه الأمة بمقدار ما كان فيها قمع سياسي وضغط من قبل السلطة على الناس، بنفس الوقت كان عندهم انفلات في الجانب الأخلاقي، ولم يكن الأمر مقتصرا على الحاكمين، وإنما أرادوا أن يصنعوا هذا سيرة عامة لكل الناس. حتى نقل عن بعض هؤلاء الخلفاء الحكام الأمويين الفاسدين أنه كان يريد أن يصنع له غرفة على سطح الكعبة لكي يسهر فيها ويشرب وما شابه ذلك فوق الكعبة، وهذا مذكور في التاريخ. وأما الإفساد الاجتماعي فحدث ولا حرج، لو تراجع كتاب اللي مهتم بمثل هالأمور مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، نحن لا ننزه أبا الفرج في نقولاته، ولكن مثل هذه الكتب هي التي تتعرض إلى هذه الأمور. واحد يروح يشوف يقرأ يقول معقول هذا كان يجري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى بعد أمتار من قبر رسول الله؟ هل معاشقات وهل مغازلات وهل الشرب وهل سهرات وهل أغاني وهل كذا؟ معقولة يعني؟ لكن هذا كان يحصل، وكان هذا مدعوما من قبل الولاة الأمويين لأنهم هم كانوا على هذه الشاكلة. فليس معقولا أن يتركوا الناس يتعبدون ويصبحون خيرين وهم في حمأة الفساد ومستنقع الرذيلة. لازم الكل يصير حتى يصير ماكو فرق، الكل هكذا. الإمام السجاد هنا علم الأمة كيف ترتبط بالله عز وجل من خلال أدعيته، من خلال مناجاته، من خلال صحيفته السجادية، وهكذا أنت تجد الموجود الآن المشهور الصحيفة السجادية 50، 52، 53 دعاء، وهي صحيفة واحدة. وقد تتبع بعض العلماء سائر أدعية الإمام السجاد عليه السلام فصارت 6 صحائف، يعني الصحيفة الآن المشهورة الكاملة اللي مكتوب عليها هذا رقم 1. بعض العلماء تتبع الباقي مما لم يذكر في هذه الصحيفة من أدعية الإمام فصارت 6. هذا لم يكن مجرد كلام يناجى به الله، وإنما كان برنامجا في تعليم الأمة كيفية الارتباط بالله عز وجل. وأبقى سلام الله عليه جذوة الحزن على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كما هو معروف عند الجميع، كان يبكي باستمرار وكان يتألم، وعد من البكائين 5 على مستوى البشرية بدءا من آدم فنازلا. مما خلف، ولا نريد أن نكثر الحديث في هذا حتى لا يأكل وقت الحديث عن رسالة الحقوق التي أنصح إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات بالرجوع إليها، وهي موجودة على الإنترنت وفي البرامج لو أن إنسانا أراد أن يطلع عليها. ومن المهم أن يطلع كل مؤمن عليها لأنها أشبه ببرنامج حضاري يقدمه الإمام السجاد عليه السلام في بناء الإنسان الصالح. كيف يبنى الإنسان الصالح في علاقته مع ربه، بل في علاقته في بدنه وأعضائه، علاقته مع عباداته، علاقاته الاجتماعية في الأسرة، في الأرحام، علاقاته الاجتماعية خارج هذه الأسرة، خارج الأرحام، هذه كلها يقدمها الإمام السجاد عليه السلام في 51 حقا يذكره في رسالة الحقوق. رسالة الحقوق رواها علماؤنا، ومن أشهر من رواها الشيخ الأقدم محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، متوفى 381 هجرية، في كتابه المهم الذي يعتمد عليه الفقهاء من لا يحضره الفقيه، روى هذه الرسالة وبين فيها كلمات الإمام عليه السلام، كما رواها أيضا نفسه في كتابه الخصال، ورواها نفسه أيضا في كتاب الأمالي، فضلا عن غيره كابن شعبة الحراني في تحف العقول، ولو هذا الكتاب فيه إرسال من غير أسانيد، لكن لاشتهار هذه الرسالة ولأنه سبقه، أي سبق صاحب كتاب تحف العقول مثل الشيخ الصدوق بنحو 150 سنة أو نحو ذلك من الزمان. فاعتمد العلماء على رواية الشيخ الصدوق ونقلوها، ومنهم مثل صاحب تحف العقول، وأما ما بعد ذلك فتقريبا كل من تحدث عن الإمام السجاد عليه السلام أشار إليها. سوف نبين بعض الملاحظات في هذه الرسالة التربوية المهمة. إذا أحد يريد تفصيل فهناك كتاب بديع للمرحوم السيد حسن القبنشي، يعرفه أهل البلاد، كان هنا يقرأ المنابر والتعزية الحسينية قبل حوالي 50 سنة من الزمان، وهو عالم جليل أخذ مسجونا في أيام الطاغية أيام حكم البعث، ولم يعرف خبره بعد ذلك إلى يومنا هذا رحمة الله عليه، وحشره الله مع أجداده الطاهرين عند كتاب بعنوان شرح رسالة الحقوق في 4 أجزاء، وهو كتاب نافع. وغيره بعد ذلك أيضا كتب في هذا الكتاب، ألف قبل حوالي 65 سنة وطبع عدة طبعات، وألف بعده الكثير في هذه الرسالة لمن أحب أن يطلع عليها. هذه الرسالة المعروفة برسالة الحقوق، بعضهم يقول أن هذه الرسالة هي أول نص حقوقي شامل في العالم، بحيث يتناول حقوق الإنسان باختلاف صفاته. وفي الحالة الإسلامية لا نجد نصا كاملا وشاملا بهذا النحو. نحن نعتقد أن رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام تتجاوز مواثيق حقوق الإنسان بمراحل، إن في مضمونها أو في توجيهها أو حتى أسلوبها. من ذلك لماذا نقول هذا الأمر؟ أولا، هذه الرسالة تتوجه للإنسان باختلاف صفاته لتقول له إن عليك حقوقا تجاه الله، عليك حقوق تجاه بدنك، سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ورجلك ويدك، وهذا ما تتعرض إليه أي وثيقة حقوقية في الدنيا، لا تتعرض إلى الحقوق الواجبة لله عز وجل على الإنسان، وما تتعرض إلى الحقوق الواجبة على الإنسان تجاه أعضاء بدنه. أيضا فيها الحقوق الواجبة على الإنسان تجاه أفعاله العبادية، حق صلاتك شنو، حق صومك شنو، حق صدقتك شنو، الذي له الحق سواء كان الخالق سبحانه وتعالى أو كان بعض أعضاء بدنك أو كان صلاتك وهديك وصومك وما شابه ذلك، أو ما يأتي من الفئات الاجتماعية التي سوف نشير إليها. معنى ذلك أنه له الحق لو طالبك بهذه الحقوق، له المطالبة بأن يقول لك أنا حقي عليك كذا وكذا. وهذا يبين لنا فد فكرة أخرى وهي مهمة أيضا، أنه تارة الإنسان، تارة الموجه يقول لك حق كذا وكذا، وتارة يقول لك عليك الحق تجاه كذا وكذا. الفرق ما هو؟ أن الإنسان أي إنسان بوضعه العادي دائما يركض وراء حقوقه هو. إذا زوج يفتش عن حقوقه الشخصية، ما عليه أنه زوجته لها حق لو لا. والد يفتش عن حقوق الوالد، ما عليه أن الولد له حق لو لا. الدائن يفتش عن حقوقه على المدين. الحاكم يفتش عن حقوقه هو على المحكوم. وهذه حالة طبيعية عند الإنسان، أي واحد يريد أن يجر الخير والنفع إلى نفسه ولو كان على حساب غيره. وانت اختبر هذا الآن، سيارتين تريد تمر في الشارع، انت تعتبر إلك الأولوية، إلك الحق، إما لأنه انت مستعجل، إما لأنه انت كبير السن وذاك لازم يحترمك، إما لأن سيارتك غير مكيفة وذاك سيارته مكيفة، فلو شوية انتظر ما في مشكلة. وعلى هذا المعدل عادة الإنسان ينظر إلى الحق الثابت له. ولذلك في النزاعات أنت تلاحظ لما مثلا الولد يروي الحادثة حاول أن يجر الحق صوبه، لما الوالد يروي الحادثة يجر هذاك الصوب، الزوجة لما تقول الكلام تريد الحق لها، الزوج لما يقول الكلام نفس الشيء. فالفرق هو أن الإمام السجاد عليه السلام ما يقول أنت إلك الحق الفلاني والحق الفلاني والحق الفلاني، وإنما يقول شنو؟ عليك تجاه غيرك، ولو هي في النتيجة أنت راح تعرف حقك. يقول لك مثلا أنت كوالد عليك من الحقوق كذا، وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في أول أمره وآخره بما أوليته من حسن الأدب. أكو حق لولدك أيها الوالد هو هكذا. طبعا لما يصير هذا الإنسان هو الولد راح يصيبه الحق يوصل إليه، ويجي إلى الولد أيضا ويقول له وأما حق والدك فكذا وكذا. بس الفرق ما هو؟ الفرق في طريقة التوجيه. مرة أنت تجي تقول أنا لي من الحقوق كذا وكذا، ومرة يقال لك عليك من الحق تجاه أبيك كذا، وتجاه زوجتك كذا، وتجاه ولدك كذا، وتجاه مستشيرك كذا، وتجاه مؤذنك، وتجاه إمام جماعتك، وتجاه إمام جماعتك، وتجاه جارك، وتجاه المستنصح، وتجاه وتجاه 40 عنوان، عفوا 51 عنوان. إمامنا السجاد عليه السلام يخليها قدامه ويقول لك هؤلاء لهم حق عليك، فانظر كيف تخرج من حقوقهم. الفرق هو هذا، أن سائر الدساتير سائر المواثيق تقول للإنسان أنت إلك الحق الفلاني ولك الحق الفلاني ولك الحق الفلاني. مشكلة هذا التوجيه أو من مشاكله أنه يعمق الحالة الذاتية في داخل الإنسان، واللي هي حالة فطرية أنه هو يريد حقه قبل أي حق آخر، يريد يحوش إليه قبل ما يراعي غيره. وواحدة من المشاكل الموجودة في الحالة الاجتماعية هي هذه، أنه أنت الجار تبغى على سبيل المثال أن يكون قدامك نظيف حتى لو توسخ يم جارك، وهو يريد نفس الكلام. تريد قدام بيتك واسع حتى لو هو ضيق، وهو نفس الكلام يريده وعلى هذا المعدل. تريد تأخذ راحتك في بيتك، تصارخ، جيب لك ما أدري كذا، تسوي أشياء، بينما هو أيضا نفس الكلام يريده. فإذا أنت تقول إلى واحد لك الحق في كذا ولك الحق في كذا ولك الحق في كذا، أنت كرست في هذه الحالة الذاتية. الإمام السجاد يقول عكس ذلك، يقول عليك حق تجاه دارك، تجاه جارك، ويقول إلى الجار أيضا عليك حق تجاه جارك الأول، يتوجه إلى الطرفين فيحملهما مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر. انظروا، قال الشيخ الصدوق هذه ويرويها أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي حقيقة يستحق من يدرس حياته ويكتب عنه كتابا، إذا بعض الطلبة والمثقفين وأهل العلم يتوجهون إلى هذا، لأنه رافق عددا من الأئمة ووصل إلى مراتب عالية من الفضل، هو الذي ينسب إليه الدعاء المشهور دعاء أبي حمزة الثمالي، هو راوي هذا الدعاء، ينسب إليه تفسير كبير للقرآن الكريم، ما ينقل في حاله مع الإمام السجاد يدل على نحو كبير من الاختصاص، ما ينقل في أحواله مع الإمام الباقر كذلك، مع الإمام الصادق عليه السلام كذلك، وقد بقي إلى ما بعد شهادة الإمام الصادق. فهذا يروي أيضا هذه الرواية، يقول هذه رسالة علي بن الحسين إلى بعض أصحابه، اعلم، يبدأ بها الإمام هكذا، اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك، لا تجد هذه الديباجة والافتتاحية في أي وثيقة قانونية وحقوقية في الكون، ولكن موجودة هذه في كلام الإمام عليه السلام، يقول لك أكبر الحقوق عليك هو حق الله سبحانه وتعالى، وأما حق الله الأكبر فأن تطيعه ولا تعصيه، فإذا فعلت ذلك فقد ضمن لك الجنة. يقول هذه رسالة علي بن الحسين، أعلم أن لله عز وجل حقوقا محيطة عليك، حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حللتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها، أي حركة عندك لله عليك فيها حق. ليش؟ لأن الذي أعطاك هذه القوة، فكرت، الله أعطاك قدرة الفكر، تحركت، الله أعطاك قدرة الحركة، علمت، الله أعطاك هذه القدرة، عبدت، الله أعطاك هذه القدرة، فلله عليك حقوق محيطة بك في كل حال تتصرف فيه. جئت إلى هذا المسجد المبارك تستمع هذه الليلة عزاء الإمام، تقول الحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأن الله هو الذي وفقك لهذا ويسر لك هذا، وربما لم ييسر إلى غيرك ما يسر لك. فأكبر حقوق الله تعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. هذا لازم يفتهموه اللي يكتبون الوثائق الحقوقية وتعتمدها الهيئات الدولية، يبقى أصل الحقوق من أين ينطلق؟ مفتاح هذه الحقوق ما هو؟ جذر هذه الحقوق ما هو؟ إنما يكون حق الله عز وجل سبحانه. ثم ما أوجب عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك، فيبدأ حق الله عز وجل أول الحقوق، أكبر الحقوق، أهم الحقوق، إذا أديته أنت قادر على أن تؤدي باقي الحقوق. ثم يقول لنفسك أيضا عليك حقوق، عينك لها عليك حق، سمعك، لسانك، بطنك، فرجك، يدك، لسانك، رجلك، كل هذه لها حق عليك ألا تدخلها في المعصية. لسانك لا تكذب به، عينك لا تصد إلى محارم الله عز وجل، أذنك لازم ما تسمع، من حقها عليك ألا تجعلها في موضع تسمع فيه الغناء وتسمع فيه الفحش والسباب وما شابه ذلك. رجلك لا تسعى فيها إلى إحنة أو شحناء أو بغضاء أو نميمة بين أناس أو عداوة بين أبناء المجتمع، وهكذا يدك وسائر جوارحك. يقول أيضا الأفعال لها حق عليك، مو جيت وصليت الشكل شلون ما كان، لا لها حق. صلاتك لا بد أن تكون تامة كاملة بوضوئها بشرائطها بالتوجه إلى الله عز وجل فيها. اقرأوا نفس هذه، ما عندنا وقت حتى نستعرض كل هذه الكلمات النورانية لأنها طويلة أيضا هذه الرسالة. ثم بعد ذلك يأتي إلى حقوق الأسرة، حق والديك، حق الزوج والزوجة، كل منهما على الآخر. ما الذي عليك أيتها الزوجة تجاه زوجك؟ ما الذي عليك أيها الزوج تجاه زوجتك؟ المشكلة أنه عادة الإنسان يحفظ الشيء اللي في صالحه، الزوج ما يحفظ إلا شنو؟ حق الطاعة، ولازم تطاوعيني، هذا الإسلام يقول وهذا كذا. نعم هو صحيح، الزوجة تحفظ هذا والزوج، الزوج يحفظ هذا والزوجة تقول أنا مو واجب علي أطبخ إليك، مو واجب علي أكنس إليك، إلى آخره. العلماء يفتون كل إنسان عادة يأخذ ما يتصور من حق له، بينما انظر إلى الحق الذي هو عليك. حق زوجتك عليك ما هو، وحق زوجك عليك ما هو، وهكذا بالنسبة إلى الوالدين وسائر الأرحام. ثم يأتي إلى الفئات الاجتماعية، ومن العجيب هذه الدائرة الواسعة التي يتحدث عنها مولانا زين العابدين سلام الله عليه، من مؤذن الجماعة، مؤذن الصلاة، إلى حق عليك. عجيب. إمام الجماعة له حق عليك، من يستشيرك له حق عليك، من يستنصحك له حق عليك، خصم مالك اللي يتعارك وياك في قضية عندك مشكلة وياه، هذا هم إلى حق عليك. زين، ولك حق عليه أيضا، وهكذا سائر الفئات الاجتماعية إلى أن يوصل إلى غير المسلمين في المجتمع، حتى أهل الذمة المسيحيين واليهود في المجتمع المسلم المسالمين لهم حق عليك. عجيب هذا الإمام، كيف يعني هذا التفرغ اللي موجود عنده، ويفصل في كل حق من هذه الحقوق تفصيلا عجيبا ورائعا. سيدي يا أبا الحسن، يا أبا محمد الباقر، يا أبا الحسين، لأن عنده هم الحسن هم الحسين هم الإمام محمد الباقر عليه السلام، كيف كنت تتفرغ لمثل هذه الأمور وأنت قلبك محتدم بمصاب أبيك الحسين سلام الله عليه؟ الإمام السجاد عليه السلام كان قلبه محتدما مشتغلا بالحزن على أبيه الحسين سلام الله عليه، ولا غرابة في ذلك. أنت تشوف بعض المؤمنين وأنت منهم يسمع سماع عما جرى على الحسين عليه السلام في كربلاء، فترى دمعته سائلة وقلبه حزينا، وكل سنة تقول ببطل الآن من البكاء، بيشبع، لا يزداد سنة بعد سنة في البكاء على الحسين والنياحة عليه، ويحضر في اليوم بدل المجلس مجلسين، يبكي في هذا المجلس ويبكي في ذلك المجلس، وهم يحس أنه لا يزال محتاجا لأن يبكي الحسين. هذا كله أنت بس تسمع من أناس أنه جرى على الحسين كذلك. شلون واحد اللي شاف وقائع المعركة واقعة بعد واقع، رأى بعينيه كما يقول الشاعر: أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاب. أنا بعيني نظرت حسين يا أبا عبد الله الحسين. عندما حز رأسه الشمر بن ذي الجوشن سلام الله، وعندما رضت أضلاعه بحوافر الخيل، هذا بعينه، هل يمكن أن ينسى هذه الصورة وتختفي من عينه؟ متى كان لك سيدي وقت حتى تقعد وتدرس وتعلم وتبين الحقوق؟ متى كان لك وقت حتى تعلم الناس كيفية المناجات؟ سيدي متى كان لك من الوقت ومن التوجه اللي تعلم الناس الفقه والعقائد وكذا، وأنت ممتلئ بهذه الصور؟ حتى نقلوا أنه جاءه نفس أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه وقد خشيت عليه بناته وأخواته من أن يموت كمدا وحزنا، وحق له لو حصل له ذلك. فجاءوا إلى أبي حمزة الثمالي، فاطمة بنت الحسين جاءت إليه، قالت له: يا أبا حمزة، إن لنا عليكم حقا برسول الله. قال: نعم، هو أعظم الحق، ماذا تريدين؟ قالت له: هذا علي بن الحسين. بقية آبائه الطاهرين يتلف نفسه كمدا وحزنا، احنا خايفين عليه ان يفارق الدنيا من الحزن والبكاء على ابيه الحسين، فلو ذهبت اليه وتلطفت في الحديث اليه حتى يخفف من هذا البكاء، ليترك البكاء، ولكن احنا نخاف ان يموت. جاء ابو حمزة اليه: سيدي يا أبا الحسن، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ أنا ما أدري هذا السؤال في أي سنة من السنوات، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات من الواقعة، يعني مرت فترة طويلة إلى الآن وأنت تبكي هكذا، ما قدم إليك طعام إلا مزجته بدموع عينيك، وعفت ذلك الطعام، كيف آكل وقد قتل ابن بنت رسول الله جائعا، وما قدم إليه ماء إلا ومزجه بدموع عيني، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ إلى متى؟ أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يخف؟ أما تقولون القتل لكم عاد؟ كرامتكم من الله الشهادة. قال له: يا أبا حمزة، شكر الله سعيك، القتل لنا عادة، علي قتل، الحسن قتل، كرامتنا من الله الشهادة، الحسين قتل، ولكن متى كان سبي النساء لنا عادة؟ أخر هذه الصور لا تزال في ذهن الإمام السجاد عليه السلام، يقول: يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي زينب وسائر النساء وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء، والنار تشتعل بأطرافهن وهن ينادين: ومحمدا وعلياه وحسيناه. ما ما أقدر أترك هذا البكاء ولا هذا الحزن، مو بإيدي حتى أتركه وأخففه، أنا صورها يتمر على بالي فيحصل لي هكذا. سبحان الله هالشكل ومع ذلك يعطي هذا العطاء، مع ذلك يقدم لهذه الأمة هذا المقدار، وبظل بأبي وأمي على هذه الأحوال إلى أن ضاق بالظالمين بقاؤه، ضاق بأولئك المجرمين وجوده على قيد الحياة، فأمر اللعين الوليد بن عبد الملك واليه على المدينة المري عثمان أن يدس إلى إمامكم سما نقيعا. دس إلى الإمام ذلك السوم. هذا الوليد لعنة الله عليه استخدم التسميم كثيرا مع من كان يخالفه، الحسن المثنى يعني ابن عم الإمام السجاد أيضا قتله بالسم، أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية أيضا قتله بالسم، وجاء الدور على إمامنا السجاد سلام الله عليه فدس إليه ذلك السم النقيع. لما تجرعه الإمام سرى السم في بدنه مع الطعام، من فمه إلى سرته أحس بأبي وأمي كأنما يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين، أين المنادي وإماماه؟ وسيداه وابن رسول الله. هذه نتيجة القربة، المودة في القربة، بجنب أيضا بجنب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. بقي على فراش منيته يدير عينه في أهله وذويه وقد اجتمعوا حوله إلى أن حان حينه، عرق جبينه، سكن أنينه، مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، فاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإمامه وسيده ومظلومه؟ فارق أبو جعفر الدنيا ومات مسموم، فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالقبر والدين مألوم. شمار أبو جعفر عن أردانه يغسله، خلاه فوق المغتسل والدمع هله، قال لا يا شبل المصطفى يا سيد الملة، باقي أثرها الجامعة بالجسد لليوم. يقول أرباب الخبر لما جرد الإمام ليغسل وجدوا على جسمه أثرين، على ظهره أثر حمل الدقيق إلى الفقراء، وأما في رقبته فأثر الجامعة التي غلل بها. وسوّن أثر يا يا أب زنودك هالأغلال، ما تمحي طول الدهار يا سيد الآل، والدهر شانه يدهي الأبدال بهوال، ويلي ويامهم كلها تصير هموم وغموم. إمامنا الباقر سلام الله عليه جاء أنزل الإمام السجاد في قبره، اجتمع الناس حوله لتشييعه، خرجت المدينة عن بكرة أبيها لتشييع الإمام السجاد حتى أنزل في قبره. أويلي نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب، ما شاف طعنا بالقلب لا شلعنا لكن السجاد شاف هالأشياء لما جاء لدفن والده الحسين، مو شاف لا جمعه في بارية، لملم أوصاله في بارية وأنزله إلى قبره. ما شاف طعنا بالقلب لا شلعنا الشاب، ما شاف ضرب بالجسد لا عاين صواب، ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة، يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد من يوم رد يدفن والده ويدفن ذيك الاجساد، 70 جثة حيود كلها شيوخ ولاد، ناس بلي قبور وناس في حفيرة، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق 7 شدادي، نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا. شاركوا في العزاء في شوط عزاء بعد القراءة جزاكم الله خيرا. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. الليلة آخر هذا المجلس نسأل الله أن يكتب لجميع من سمع وحضر وأسس وساهم ورتب شفاعة محمد وآله الطاهرين، وللمؤسسين نسأل الله أن يكتب لهم أسمى مراتب القبول، إنه على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطاهرين.